هذا الأصل مبني على أي أصل؟ لا شك، لكن أقصد المقصود يعني في الحكم على أن هذا الحكم وهذه القاعدة شاملة لجميع أحكام الشريعة. عندك؟ لا، المقصود ما هو الأصل الذي قامت عليه هذه القاعدة؟ عندك؟ كيف؟ ماذا؟ ماذا؟ طيب، هذا من مما يثبت صحة هذه القاعدة، لكن هناك أصل قامت عليه هذه القاعدة. عندك؟ أن أفعال الله سبحانه وتعالى مبنية على الحكم وأفعاله الشاملة لتشريعه ولسائر ماذا يا إخوان الأفعال. طيب، فإن قيل نجد بعض الأحكام لا تعرف حكمها ولا عللها، يعني ما نستطيع أن نقول هذه العبادة علتها كذا أو المقصود منها كذا وكذا، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ الأحكام بالنسبة للمكلفين تعبدية ومعللة، فكون بعض الأحكام لا تعرف علتها هذا لا ينافي أن الحكم إيش؟ معلل في الأصل مبني على ماذا؟ على المصلحة. طيب، هذا الذي أخذنا بالأمس يا أخوان ولا هذا صح؟ أظن ما دخلنا في الآيات التي ذكرها السعدي. طيب، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأراضهم إلا نهى عنهم، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات، لأن العدل والإحسان والقسط هذا شامل لكل مأمور، هذا شامل لماذا يا أخوان؟ لجميع المأمورات، شامل لجميع المأمورات. ونبهت على ما قامت عليه هذه المأمورات من المصالح، فالعدل والقسط وهكذا أيضا يعني ماذا الإحسان قائم على ثبوت المصالح في الأمور التي قامت على القسط والإحسان والعدل. ومقصود السعدي رحمه الله تعالى من ذكر هذه الآيات الاستشهاد لصحة هذا الأصل. وكما سمعتم أن وجه الدلالة من هذه النصوص التي ذكرها السعدي أن القسط والعدل والإحسان يقتضي أن تكون المأمورات التي تدخل تحت هذه الألفاظ العامة قائمة على ماذا يا أخوان؟ على المصالح وعلى الحكم العظيمة. قال: ونبهت على حسنها كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات، ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش جمع فاحشة، هو كل يعني ماذا يا أخوان؟ مستقبح، كل مستقبح من الأقوال والأفعال والاعتقادات، ولهذا قال: ما ظهر منها وما بطن. ولا شك أن القبح لا يثبت إلا بثبوت ماذا يا أخوان؟ المفاسد. فالقبح وصف القبح إنما يثبت للشيء إذا تضمن واشتمل على ماذا يا أخوان؟ على المفاسد. فهذه الآية أيضا بعمومها نبهت على ماذا يا أخوان؟ نبهت على ما تشتمل عليه المناهي من ماذا؟ من المفاسد. قال: وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكما رأيتم يا أخوان هذا الذي يذكره السعدي يعني شرح وتوضيح للقاعدة. أما ما يتعلق بالقاعدة فقد سبق الكلام عليه في الدرس السابق من يعني ما يا أخوان المقصود بالخالص وبالراجح، وأن أحكام الشريعة معللة جميعها، وأنه لا يلزم من ذلك يعني ما يا أخوان القدح بما لم يأتي من التعليل ويثبت من التعليل في بعض الأحكام الشرعية، لكن كما سمعتم أن هذا الكلام الذي يستطرد فيه السعدي شرح لهذه القاعدة. قال: ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآيات، وذكر الطهارتين: طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة، النعم العاجلة يعني المقصود يعني ما يا إخوان المقصود به تحصيل مصالح إيش الدنيا، والنعم الآجلة المقصود به تحصيل ما يا إخوان مصالح الآخرة. طيب، وكون الشيء نعمة، كون الشيء نعمة هذا لا يثبت إلا بثبوت ما يا إخوان المنفعة والمصلحة إيش فيه. أما ما لا مصلحة فيه ولا منفعة فليس فيه ما يا إخوان إنعام، وإنما يحصل الإنعام والإفضال بما يا إخوان بالمنافع وبالمصالح. فوجه الاستدلال بمثل هذه الآية على إثبات المصالح في أوامر الشريعة وهكذا أيضا المفاسد في مناهيها من هذا الوجه. قال: فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وهذا نص في أن يعني ما يا إخوان وحي الله عز وجل الذي هو عبارة عن أوامر ونواهي وقصص وعبر كلها قائمة على ماذا؟ على الحكمة. ولهذا وصفها الله عز وجل بما يا إخوان بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في محله، وهذا يقتضي أن يكون المأمور مأمورا به استجلابا لمصلحته، والمنهي عنه منهيا عنه ما يا إخوان استدفاعا لمفسدته، هذا هو مقتضى الحكمة. قال: وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذه النصوص يا إخوان كلها تدل على محاسن المأمورات، وعلى ما يا إخوان تدل وتنبه على ما في المأمورات من المحاسن، وعلى ما في المنهيات من ما يا إخوان من المفاسد. فلهذا قال السعدي: انظر إلى ما في هذه الآيات من أوامر التي بلغت من حسنها، وكيف يثبت حسنها إلا وهي مشتملة على ما يا إخوان على المصالح والمنافع، وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة، نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقوله: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم حتى قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم الله حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ووجه يا أخوان ما فيها من الحسن والكمال أو الاستدلال بمثل هذه الآيات أن الله عز وجل امتدح المؤمنين بهذه إيش الخصال، ورتب عليها الثواب إيش العظيم، ورتب عليها المصالح العظيمة في العاجلة والآجلة، وهذا كله قائم على ما في المأمورات إيش من المصالح، وعلى ما في المنهيات من ماذا يا أخوان من المفاسد. قال: وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكره الله في هذه الآيات. فالآيات السابقة يا أخوان التي ذكرها السعدي يعني أثبتت واشتملت على جميع أحكام الشريعة، ونبهت على محاسنها، واشتملت على جميع المناهي ونبهت على مفاسدها، لكن ما يا أخوان إجمالا. فمثلا في قوله: إن الله يأمر بالعدل، وفي تحريم ما يا اخوان الفواحش. هذا ما يا اخوان تنبيه على المأمورات وحسنها وعلى المنهيات وقبحها على وجه ما يا اخوان الاجمال. ولهذا جميع من يعني ما يا اخوان مأمورات الشريعه وتفاصيلها وجميع منهيات الشريعه وتفاصيلها كلها تفصيل لهذه الجمل، كلها ما يا اخوان تفصيل لهذه الجمل. وهذا من اسلوب القران ومن اسلوب ما يا اخوان نصوص الشريعه، انها تاتي بالاجمالات ثم تاتي بما يا اخوان بالتفاصيل. وهذا من اسلوب العرب ومن اساليب القران البليغه التي ما يا اخوان جاء بها في اثبات احكام الشريعه اجمالا ثم تفصيلا. قال وجميع ما في الشريعه من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق المتنوعه تفاصيل وتفارع لما ذكره الله في هذه الايات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يا أخوان نجد العلماء يعللون الأوامر بماذا؟ بالمصالح، ويعللون المناهي بالمفاسد، فيقولون أمر الله بكذا جلبا لمصلحة كذا، وأمر الله ونهى الله سبحانه وتعالى عن كذا دفعا لمفسدته، دفعا لمفسدته التي هي كذا وكذا. يعني كما يقولون في الخمر مثلا، نهى الله عز وجل عن الخمر لما فيها من فساد العقول وفساد مال يا اخوان الابدان وفساد مال يا اخوان الاديان، ونهى الله سبحانه وتعالى عن الخمر عن الميسر لما فيه من مال يا اخوان من فتح ابواب الخصومه والعداوه، ولما فيه من اخذ الحقوق بغير مال يا اخوان بغير حق. وهكذا أيضا يقال أمر الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام وببر الوالدين لما في ذلك من مال يا أخوان من أداء حق الله سبحانه وتعالى الذي أمر بذلك، وأداء حقوق هؤلاء الأصناف لما لهم من الحق على مال يا أخوان على من أمروا بصلتهم وبالنظر في أمرهم. وهكذا يا أخوان سائر الأوامر والنواهي نجد أن العلماء يعللون المأمورات بالمصالح والمنهيات بالمفاسد. لكن يا أخوان لابد أن نعلم أن الأوامر والنواهي، وهذا قد سبق، منه ما علمت علته ومصلحته وحكمته، ومنه ما لم يعلم فيه ذلك. وما كان من هذا القبيل وهو القسم الثاني، فالقطع بأن علته كذا وكذا هذا ليس بطريق المال يا أخوان قطعي، وإن استجازه ما يا أخوان يعني العلماء فيما يعني ما يقال يمكن الوقوف على حكمته وعلى مصلحته وعلته، لأن من الأحكام يا أخوان ما هو غير معلل. ولكن يرى العلماء جواز ما يا أخوان الاجتهاد للوصول إلى التي وحكمته، وهذا بالنظر في قضايا الأحوال وفي السياقات وفي ما يا أخوان ما هو طريق لإثبات العلة وما يسمى بمسالك العلة، ومنها ما هو متفق عليه أنه ما يا أخوان تعبدي. وما كان من هذا القبيل فالاتفاق قائم على أنه لا يجوز الخوض فيه في إثبات علته وحكمته ومصلحته، ولكن يخوض العلماء في تعيين العلل والمصالح والحكم فيما يرون أنه يمكن ما يخوان الوصول إلى إثبات حكمته، كخوضهم مثلا في علة الربويات، في علة ما يخوان الربويات، يعني هل الأصناف الربوية الستة يعني ما يخوان حكمها تعبدي، أم أن الوصول إلى علة الحكم وحكمته ومصلحته ممكن. فمن خاض في تعليله قاس عليه مال يا أخوان كل ما شاركه في مال يا أخوان في علته، ومن قال بأنه تعبدي وأن الحكمة مجهولة أبقى حكم الربا في هذه مال يا أخوان الأصناف، ولم يثبت حكم الربا في سائر مال يا أخوان الأصناف التي ألحقها أو التي ألحق من أثبت الحكمة في هذه الأصناف بها في الحكم من لزوم التقابض ولزوم ما يا أخوان التماثل. فالشاهد أن العلماء يعني فيما يتعلق بتعليل المأمورات والمنهيات واستخراج المصالح والمفاسد التي قامت عليها، هذا منه ما تعليله والحكم وإثبات مصلحته أمر ما يا أخوان ظاهر، أمر ظاهر لمجيء الأدلة الدالة على ما يقال على نوع العلة وعلى نوع ماذا المصلحة، وعلى نوع المصلحة إما بالنص الصريح أو بترتيب الوصف عند الحكم أو اقترانه به أو نحو ذلك من الطرق التي تثبت ما لأخوان العلة، وإما أن يكون أمرا يعني ما لأخوان لم يثبت ولم تثبت علته ولم تثبت مصلحته بطريق معتبر، ولكن للعلماء فيه أو لبعض ولعدد من العلماء فيه رأي وهو جواز الخوض للتوصل إلى العلة والمصلحة. وما كان هذا شأنه فإثبات العلة فيه ليس أمرا ما لأخوان قطعيا، ولهذا كان الراجح فيما كان هذا سبيله الوقوف على ما أثبت الشرع حكمه بالمنطوق، وما عدا ذلك يا إخوان مما إثبات علته وحكمته ومصلحته مبني على غير القطع فلا يلحق بالحكم كما في الأصناف ما يا إخوان الربوية على القول الراجح. لا سيما يا إخوان أن المصالح كما يقول الشاطبي في الاعتصام لا تدرك بالعقول، والعقول قاصرة عن إدراك مصالحها الدنيوية والأخروية ابتداء واستدراكا. قال وإنما علم الناس مصالحهم بتعليم الله سبحانه وتعالى كما في قوله وعلم آدم إيش الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فمعرفة المصالح والمفاسد الدنيوية والأخروية العقول لا تستقل بذلك ولا يمكنها الوصول إلى معرفة ذلك، ولهذا كان إثبات المصالح وإثبات المفاسد يعني ما يكون في الأفعال والأقوال وفي الاعتقادات هذا أمر متوقف على نص الشارع ولهذا كما يقول شيخ الإسلام يعني ماذا، والمصلحة إنما تكون مصلحة إذا عدها الشارع ما يكون مصلحة ودل على أنها مصلحة، والشيء لا يقضى له بالفساد وبأنه ضرر وفساد إلا إذا شهد له الشارع بأنه ما يخوان ضرر وفساد. وهذه الشهادة يا أخوان الشهادة للشيء بأنه مصلحة أو مفسدة إما أن تكون معينة كشهادة الشارع بأن الخمر إيش مفسدة بأن الخمر ما يخوان مفسدة، وكشهادة الشارع لصلة الأرحام وبر الوالدين بأنه ما يخوان مصلحة، هذا ما يخوان واضح. والشهادة أيضا قد تكون بالعموم والإجمال كحكم الله سبحانه وتعالى بإباحة ما يخوان المنافع وكحكمه سبحانه وتعالى بتحريم ما يخوان المضار، فهذا فيه شهادة على أن كل ضار في حكم ما يخوان التحريم. فمثلا الله سبحانه وتعالى نص على أن المضار والخبائث ما يخوان محرمة، ونص على أن المنافع والطيبات مباحة، فهذا فيه إشارة والتفات إلى أن كلما اشتمل على مصلحة وكلما اتصف بالنفع وبكونه طيبا فهو مال يا إخوان فهو مصلحة، وأن كلما اشتمل على خبث وعلى فساد فهو مال يا إخوان فهو مفسدة. فالشهادة للشيء قولا أو فعلا أو اعتقادا بأنه مصلحة لا بد فيه من شهادة الشارع إما شهادة خاصة وإما مال يا إخوان شهادة عامة، وهكذا أيضا الشهادة لو بأنه فساد لا بد فيه من نص الشارع إما شهادة خاصة وإما مال يا إخوان شهادة عامة. ولا يفهم يا إخوان من كون الأحكام قائمة على المصالح والمفاسد أن الإنسان يخوض برأيه وبعقله لإثبات المصالح والمفاسد ومن ثم يبني عليها مال يا إخوان الأحكام كما هو شأن أهل الأهواء وأهل الآراء والأفكار المنحرفة الذين أرادوا أن يتوصلوا بمثل هذه القاعدة إلى إثبات أمور على أنها مصلحة وتوسعوا في هذا الجانب ولم يقفوا في إثبات المصالح والمفاسد بحسب ما يثبته الشارع، فضلت أفهامهم وابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. ولكن كما سمعتم العلل والمصالح والحكم إجمالا نؤمن بأن أحكام الشريعة قائمة على ذلك، لكن تعيين المصلحة والمفسدة والعلة والحكمة هذا لابد فيه من شهادة الشرع إما شهادة خاصة وإما يكون شهادة عامة. قال ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل، هكذا عندهم يا إخوان المبني عليها جميع الأحكام يعني معنى هذا أن القياس جميع الأحكام قائمة عليها، قائمة عليها هكذا. قال واحد الأصول الأربعة، من عنده يا أخوان غير هذه العبارة؟ إيش عندك؟ ماذا؟ أي لأن قوله المبني عليها جميع الأحكام هذا ليس بصحيح، لأن الأحكام ليست مبنية على القياس. طيب، بل بعضها حتى الذين يتوسعون في القياس لا يرون أن جميع الأحكام مبنية على القياس، بل يرون أن أكثر الحوادث مبنية على ماذا؟ القياس كالجويني، وهذا ليس بصحيح كما نبه عليه شيخ الإسلام في كتاب التسعينية، وبين أن من قال أن أكثر الحوادث مبنية على القياس هذا إنما أتي لقلة عنايته بأدلة الشريعة. قال وأما وإلا فمن تأمل في أدلة الشريعة وكان على دراية بها وجد من نصوصها ما يبين أحكام الحوادث. قالوا إنما قال إن أكثر الحوادث تفتقر إلى القياس كالجويني وأمثاله لأنهم ليس لهم عناية ماذا إخوان بأدلة الوحي. أما القول بأن جميع الأحكام مبنية على القياس هذا ليس صحيح. ارفع صوتك. قال واحد الأصول الأربعة المبني عليها، المبني نعم ما قال عليها، نعم أحسنت. قال واحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع الأحكام القياس، يعني القياس أحد الأصول الأربعة التي قامت عليها جميع الأحكام، ومعنى هذا أن جميع الأحكام قامت على هذه الأصول الأربعة التي الكتاب والسنة والقياس والإجماع. أحسن، لو قال المبني عليه جميع الأحكام لكان هذا يعني إيش خطأ. قال القياس الذي هو العدل وما يعرف به العدل وهو الميزان الذي قال الله فيه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان المقصود به كما قال الشيخ الإسلام هنا ماذا يا إخوان؟ القياس، لأن الميزان هو الذي فيه مساواة شيء بآخر، والقياس الشرعي هو مساواة شيء بآخر في حكمه للاجتماع في علة ماذا يا إخوان؟ الحكم. ومقصود السعدي هنا بمثل هذا الكلام بيان أن القياس مبني على هذه القاعدة، مبني على قاعدة أن الأحكام جميعها مبنية على ماذا يا إخوان؟ على جلب المصالح ودفع المفاسد. فإذا كانت الأحكام كذلك فكل يعني ما يقال حكم علمت حكم، فكل حكم شرعي علمت حكمته وعلته ومصلحته يقاس عليه ما يقال ما هو نظيره مما لم يدخل تحت منطوق الحكم، يعني ما يقال النص الشرعي. فمقصود السعدي هنا أن يبين أن هذا الأصل أيضا مما قام عليه ما يقال أحد الأصول الأربعة التي قامت عليها الأحكام الشرعية وهو القياس. فالقياس مبني على إدراك المصالح والمفاسد، فكل ما اشتمل على مصلحة الشيء الذي نص الشرع على حكمه لحقه ما يخوان في حكمه، وكل ما يعني اشتمل على مفسدة التي نص الشرع على حكمه لحق المنطوق بحكمه في الحكم جمعا بينه وبين ما يخوان في علة الحكم ومصلحته وحكمه. ولهذا يا أخوان نجد مثلا العلماء يقولون الله عز وجل حرم الخمر لماذا يا أخوان؟ لماذا يا أخوان؟ للإسكار المزيل العقل والمترتب عليه المفاسد. قالوا فيلحق به كل ما أزال العقل وأفسده كالنبيذ المسكر وكالحشيشة التي ماذا يا أخوان تزيل العقل، التي ماذا يا أخوان تزيل العقل. وهكذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا فيه بيان للعلل التي من أجلها حرم الله الخمر، فقاس العلماء وألحقوا بالخمر كل ما صد عن ذكر الله وأورث إيش العداوة والبغضاء وصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى من الملاهي ومن اللعب، فألحق بذلك ماذا يا أخوان الشطرنج وسائر الملاهي التي اشتملت على هذه ماذا يا أخوان المفاسد. فهذا من القياس الصحيح، ولو تأملنا يا أخوان في مثل هذا القياس لوجدناه مبنيا على إدراك المصلحة في المأمور وإدراك المفسدة في ماذا يا أخوان في المني. قال وهو الميزان الذي قال الله فيه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال الشيخ الإسلام الميزان المقصود به ماذا يقول القياس، لأنه تقدير شيء بشيء آخر وإلحاقه به في حكمه بجامع ماذا يقول العلة. قال وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها. ولهذا العلماء يقولون الشرع لا يفرق بين إيش المتماثلات. والمقصود هنا بالأمور المتماثلة أي المتماثلة في المعاني المؤثرة في الحكم، وليس المقصود بالتماثل هنا ما يقال والتوافق فيها بأدنى شيء، لأن من الأوصاف يا أخوان والأمور التي قد تتفق فيها الأحكام ما لا تناط بها الأحكام، وما يا أخوان وهو ما يسمى بالأوصاف الطردية، ما يسمى بالأوصاف الطردية يعني التي توجد في الأشياء وتتفق فيها، ولكن اتفاقها في هذه الأوصاف لم يكن اتفاقا يعني مبنيا على تأثير في الحكم، ولكن هو وصف طردي بمعنى أنه اقترن بالحكم وليس مقصودا إناضة الحكم به. يعني مثلا يا أخوان لما جاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله، جاء الأعرابي إلى رسول الله فقال يا رسول الله، وجاء في بعض الروايات يضرب صدره وينتف شعره، يا رسول الله هلكت وأهلكت، فقال وماذا؟ قال وقعت أهلي في نهاية رمضان ثم أمروا بالكفارة. فالآن لو نظرنا الكفارة هنا ثبتت بأمور أو إثباتها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقترن بأمور. الأمر الأول بالوقاح الذي كان إيش هو الدافع للسؤال من قبل ما يقال العربي. الأمر الثاني كونه إيش عربيا. الأمر الثالث كونه جاء ينتف إيش شعره ويضرب إيش صدره. فعندنا أوصاف كثيرة، فهل كل من جاء ينتف شعره ويضرب صدره وهو أعرابي تثبت في حق الكفارة ولو لم يكن مجامعا؟ الجواب إيش؟ لا. وهل كل من جامع وليس أعرابيا ولم ينتف شعره ولم يضرب صدره لا تثبت في حق الكفارة؟ الجواب إيش؟ لا. وهذا مبني على أن من الأوصاف التي تقترن بالحكم منها ما هو وصف هو مناط الحكم وعلته، ومنه ما هو وصف طردي بمعنى أنه يقترن بالحكم ولكنه ليس علة لإثبات إيش الحكم، ولهذا لا يلتفت إليه في الإلحاق وعدم إيش الإلحاق. فلا نقول كل من نتف شعره وضرب صدره وكان عربيا يجب عليه الكفارة، لأن هذه أوصاف لا يناط الحكم بها. وهكذا لا يقال من جامع وليس بعرابي ولم ينتف شعره ولم يضرب صدره لا تثبت الكفارة في حقه، لأن العربي الذي ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة ألزمه لأنه جامع ولأنه عربي ولأنه مال إخوان ينتف ويضرب إيش صدره. فهذه الأوصاف تسمى مال إخوان طردية. وإنما يعني العلماء يقولون الشرع لم يفرق بين المتماثلات أي التي تماثلت واتفقت في الأوصاف والمعاني المؤثرة لمال إخوان في الأحكام. أما إذا تماثلت في الأوصاف الطردية ولم تتماثل في الأوصاف المؤثرة في الأحكام فلا تتفق أحكامها، وهذا يا أخوان فلا تتفق أحكامها. قال وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، يعني كما رأيتم يا أخوان كالجمع في حكم التحريم بين الألعاب وبين الخمر بأنها محرمة إذا أورثت العداوة والبغضاء وصدت عن ذكر الله وعن مال يا أخوان وعن الصلاة. قال والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. فإذا تباينت واختلفت الأمور فيما في المعاني التي هي مال يا أخوان التي هي علة الحكم، وإن اتفقت من وجوه أخرى فلا تتفق بأحكامه. يعني فمثلا يا أخوان الآن الشطرنج الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والكرة مثلا التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هذه ألعاب صدت عن ذكر الله وعن الصلاة فكانت النتيجة ما يا أخوان التحريم، واضح؟ والعلة لو تأملنا ليس هو مجرد كونها ما يا أخوان لعبا، ولكن لكونها تصد عن ذكر الله وعن ما يا أخوان عن الصلاة. وهذه الأوصاف هي المفاسد التي يناسبها تحريم هذا اللعب لا بمجرد كونها مال إخوان لعبا. والدليل على ذلك أن الشرع أباح بعض إيش اللعب كملاعبة الرجل امرأته ويعني مال إخوان وتأديبه فرته وأباح السباحة يعني تعلم السباحة والرماية، وهذه كلها أمور مشتملة على نوع من ماذا يقال من اللعب. فالآن إذا وجد شيء أو فعل فيه نوع من اللعب، فهل يقاس على اللعب المحرم لكونه يورث العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة بمجرد اجتماعه معه في اللعب؟ الجواب إيش؟ لا. فهل يقال في مثل هذه الحالة كيف فرقنا بين المتماثلات؟ هذا لعب وهذا لعب، فلماذا لا نجمع بينه وبين غيره في الحكم؟ الجواب أن الاتفاق في الحكم والتماثل في الحكم إنما يحصل إذا ثبت الاتفاق والتماثل في ماذا إخوان؟ في المعنى والوصف المؤثر في ثبوت ماذا إخوان؟ الحكم. أما إذا اتفقت الأمور في أوصاف ومعاني لا تناط الأحكام بها واختلفت المعاني والأوصاف التي هي مؤثرة في الحكم، فلا يلزم في هذه الحالة الاتفاق في الحكم، بل لا يجوز، بل لا يجوز. ولهذا لا يحرم يا أخوان كل لعب، لا يحرم كل لعب، بل المحرم من اللعب هو ما أورث المال يا أخوان العداوة والبغضاء وصد عن ذكر الله وعن الصلاة، التفاتا إلى المعنى المؤثر في الحكم والتفاتا عن المعنى الذي لا يؤثر المال يا أخوان في الحكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة، والشرك والكفر مضرته ومفسدته خالصة على القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة، والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا طيب قبل هذا، ولما كانت يا أخوان هذه الأمور مصالحها خالصة ومفاسدها خالصة، يقول العلماء لم تختلف الشرائع في ماذا يا أخوان في حكمها. ولهذا يقول العلماء كل ما هو مصلحة على وجه الإطلاق وفي كل زمان فالشرائع اتفقت على ماذا يا أخوان على حكمه، وكل ما كان مفسدة على الإطلاق اتفقت الشرائع على ماذا يا أخوان على تحريمه وعلى النهي عنه، كالشرك نهيا وكالتوحيد أمرا وكالصدق أمرا وكالكذب ما يقال نهيا. قالوا إنما تختلف الشرائع هو الذي يكون في حال المصلحة وفي حال ما يقال مفسدة باختلاف الأزمان وباختلاف ما يقال الأحوال والأمكنة. فلهذا يا أخوان كما سمعتم المصالح الخالصة والمفاسد الراجحة لما كانت كذلك اتفقت الشرائع على ما يقال على أحكامها ولم تختلف. قال: ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول ما يخوان خيرا. قال: لرجحان مصلحته. ومقصود السعدي يا أخوان بهذا الكلام بيان ما قامت عليه الشريعة من جلب المصالح، ومعنى كلامه يقول مما يدل على أن الشرع جاء بجلب المصالح أن الكذب الذي حرمه الله عز وجل لما فيه من المفسدة إذا ترتب عليه مصلحة أعظم أباحه الشارع جلبا لهذه المصلحة، جلبا لهذه ما يقال المصلحة. فكأنه يقول بل يقول إباحة الكذب في بعض الأحوال لمصلحة أكبر من مفسدة الكذب مما يدل على أن الشرع جاء لتحصيل المصالح، وذلك أن الكذب عند حصول مصلحة عظيمة فيه لا سيما فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس وفي الحرب، هذا يصير الكذب في هذه الحالة مصلحته ما يقال أرجح من مفسدته. وقد سبق معنا أن الشرع جاء لتحصيل المصالح الخالصة وما يقال والراجحة ودفع المفاسد الخالصة والراجحة. ولهذا من يا أخوان الشيء المأمور به الذي هو في الأصل طردا لهذه القاعدة إنما أمر به إما لأن مصلحته خالصة وما يا أخوان أو راجحة، إذا ترتب على فعله مفسدة أعظم فالشرع ما يا أخوان ينهى عن فعله. ومثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرع أمر به لأنه ما يا أخوان مصلحة راجحة، لأنه ما يقال مصلحة راجحة. ولكن لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض صوره يترتب عليه مصلحة أعظم من مصلحته، نهى الشرع عن بعض صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بحق السلطان وبحق ولي الأمر بالخروج عليه. ولهذا قال الصنعاني في كتاب الإشاعة: والخروج على ولاة الأمور ونزع اليد من طاعتهم لإزالة ظلمهم أو جورهم وما هم فيه من الفساد والظلم، هذا وإن كان في الأصل فيه معنى إزالة ما يخوان المنكر. قال: ولكن لما كان هذا الأمر بالمعروف يعني يترتب عليه من المفاسد ما هو أعظم من مصلحة الخروج، منع الشارع منه ونهى عنه نهي المال يخوان مطلقا. قالوا: من نظر في تاريخ الخوارج وجد أن كل خارج ترتب على خروجه من الفساد أكثر من المصلحة التي يرجوها بخروجه. فلهذا يقول: انظروا، هذا مما يؤكد صحة هذه القاعدة، بدليل أن المفسدة في الأصل إذا كان في فعل الشيء مصلحة أعظم يأمر الشرع مال يخوان به، وأن ما كان مفسدة في مصلحة في أصله إذا ترتب على فعله من الفساد ما هو أعظم من المصلحة الشارع مال يخوان ينهى عنه. وهذا مما يزيد هذا الأصل يعني مال يخوان ثباتا ويعني مال يخوان تأكدا. قال: والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدها ومضارها أكثر من نفعها ولذلك حرمهما الله. قال تعالى: فيهما إثم كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر، وقبل هذه أخوان للفائدة، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وبعض المأمورات قد لا يمكن امتثالها إلا بارتكاب إثم كبير أعظم من مصلحة ما يخوان المأمور، أعظم ما يخوان من مصلحة المأمور. ولهذا أخوان يعني ماذا كان من قواعد الشرع أنه إذا تعارضت المفاسد والمصالح قدم ما يخوان الراجح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة وكانت المفسدة راجحة قدم درء المفاسد على جلب الإخوان المصالح، وإذا تعارضت مصلحة المفسدة وكانت المصلحة أكبر من المفسدة قدمت ماذا إخوان جلب المصالح على درء ماذا المفاسد. قال: وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر، والميسر في الأصل محرم لما فيه من ماذا إخوان من الفساد. قال: كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. وهذا على قول يا إخوان، وإلا المسألة فيها خلاف، بعض الفقهاء يقول الميسر في الأصل محرم، والميسر يا إخوان سمي ميسرا لأن الرابح يأخذ الربح بيسر وبسهولة. يعني مثلا أنا أضع 100,000 وفلان يضع مال يا إخوان 100,000 ثم نتسابق، فمن سبق أخذ مال يا إخوان الكل، فما أخذه من مال يا إخوان من حق غيره أخذه بيسر وبمال يا إخوان وبسهولة، هذا من الميسر المحرم لأن فيه أخذ حق الغير بغير إيش بغير حق. فبعض العلماء يقول إذا كان هذا الميسر يترتب عليه مصلحة أعظم كالعوض الحاصل في المسابقة في الخيل والسهام ونحو ذلك، لأن في مثل هذه المسابقة اعتياد على القتال والغزو والرمي ونحو ذلك مما مصلحته عظيمة في الجهاد فيجوز، هذا على قول. وإلا يا إخوان فالصحيح أن الأصل في الميسر الحرمة على ما يا إخوان على الإطلاق، الأصل فيه الحرمة على الإطلاق، وإنما يجوز العوض أو أخذ العوض على مثل هذه المسابقات إذا لم يكن هناك ما يا إخوان تعاوض من الطرفين، يكون كل من الطرفين فيه ما يا إخوان دائر بين الغرم والغن، كما لو إذا كان العوض من أحد الطرفين فقط، يعني مثلا يضع 100,000 يقول إن سبقتني فلك إيش 100 وإن سبقتك فلا شيء ما يا إخوان عليه، أو يكون العوض والمجعول للرابح من غير مال يا إخوان المتسابقين أو المتغالبين في الخيل أو السهام أو المسائل العلمية كان يأتي رجل فيقول هذه 100,000، فمن سبق منكم أخذ 100,000، لأن في هذه الحالة الأمر ليس فيه مال يا إخوان المعنى الذي حرم من أجله مال يا إخوان الميسر، لأن العوض من خارج أو من أحد مال يا إخوان الطرفين، ولا شك أن العوض الذي هو من أحد الطرفين لم يضعه إلا ونفسه طيبة، واضح أن يأخذه مسابقه إذا غلبه. ومعلوم يا إخوان أن يعني مال المرء حرام إلا بطيبة مال يا إخوان من نفسه، بخلاف ما لو إذا كان يعني الأمر فيه تعاوض بين الطرفين، فهذا مشعر بالمغالبة الذي يورث العداوة ويؤدي إلى أخذ الأموال بغير مال يا إخوان بغير حق. قال: وتعلم السحر ومضرته خالصة، كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار الراجحة، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بضوابط أراني يا أخوان، ما حرم في الأصل كالميتة والدم ولحم الخنزير وسائر الأمور التي حرم أكلها وشربها ونحو ذلك، هذا الأصل فيها حرمة، ولكن إذا قاومت هذه المفسدة مصلحة أعظم كمن بلغ بالحد إلى التلف وهو المغمصة والضرورة، حيث أنه لم يجد دفع ضرورته بالمباح وبلغ حدا لو لم يتناول المحظور لتلف وماذا يا أخوان وهلك. ففي هذه الحالة يعني يباح المحظور استجلابا للمصلحة من تعاطيه التي تنغمر في جنبها ماذا يا أخوان المفسدة وتتلاشى. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الرجل إذا بلغ حد المخمصة من الجوع والعطش تعاطيه للحرام من ميتة أو لحم خنزير أو دم أو نحو ذلك ليس فيه أدنى مضرة، قال: لأن المفسدة إنما تثبت عند الاختيار وعدم الضرورة التي يبلغها المكلف، فإذا بلغ المكلف حد الالتجاء صارت هذه المفسدة غير حاصلة بتعاطي الحرام، إذ أن الإنسان إذا بلغ حد المغمصة وحد الجهد الشديد تصير المعدة والجسم يعني محتاجا ومفتقرا إلى أدنى ما يعني ما الإخوان يقيمه ويمنع عنه التلف، فما كان في الأصل مضرة ومفسدة إذا بلغ الجسم إلى حد يعني الضرورة ما يتقبله من المفاسد لا يترتب عليه ما الإخوان فساد. ذكر هذا ابن القيم يعني ما الإخوان في مفتاح دار السعادة، في مفتاح دار السعادة، وهذا يا إخوان مما يؤكد أن الشارع قامت أحكامه على جلب المصالح ودفع مال يا إخوان المفاسد. وكما سمعتم يا إخوان كل ما ذكره السعدي إلى هذا الحد شرح وتوضيح وتأكيد وتثبيت لهذه القاعدة، ولهذا السعدي استطرد وبسط الكلام على هذه القاعدة لأنها قاعدة مال يا إخوان عظيمة. وما يتعلق بقاعدة الضرورة هذا سيأتي إن شاء الله في موضعه، لأن له قيود وضوابط وشروط لا بد من مراعاتها، وما بقي إن شاء الله من قاعدة نكمله في درس غدا إن شاء الله تعالى. طيب، بالنسبة للدرس يا أخوان يعني كنا نحب تحويله إلى الجهة الغربية، لكن أولا يا أخوان ننظر الأخ محمد العمودي لأن عنده درس فما يصلح نهجوم عليه إلا ما يا أخوان بسبق إشعار حتى ما يتضايق أو شيء من ذلك.